بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح في باب قول الله أمهاتكم اللاتي أرضعنكم: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر: حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في هذا الحديث: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تزوج ابنة حمزة، حمزة بن عبد المطلب ابن عمه، فهي أجنبية لولا ما حصل من الرضاع أنه رضع وإياه من امرأة واحدة، فصار أخا له من الرضاعة، وهي ابنة أخيه من الرضاعة. هي صار النبي صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاعة، فإذا صار عمها وابن عمها، ابن عمها من النسب وعمها من الرضاعة. وقوله قيل، القائل له ذلك هو علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم. قال: قلت يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها بنت أخي من الرضاعة. ومعنى تنوق أي تختار، تنتقي، تتخير في قريش النساء ولا تختار من عندنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ: وكأن عليا لم يعلم بأن حمزة رضيع النبي صلى الله عليه وسلم، أو جوز الخصوصية، أو كان ذلك قبل تقرير الحكم. قال القرطبي: وبعيد أن يقال عن علي لم يعلم بتحريم ذلك، أي لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: يستثنى من عموم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع نسوة، تحرم في النسب مطلقا، وفي الرضاع قد لا يحرمنا. أم الأخ في النسب حرام، لأنها إما أم وإما زوج أب، حتى وإن كانت زوج الأخرى لأبيه فهي إما أمه، فأم أخيك الشقيق هي أمك، وأم أخيك لأبيك هي زوجة أبيك، فأم الأخ تحرم، الأخ من النسب تحرم أمه. وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ، فلا تحرم على أخيه، إنما يحرم فقط من أبنائها وما نزل عليه، فيحرم هو الذي رضع منها تحرم عليه وأولاده، أما أخوه له أن يتزوجها، فتكون أما لأخيه وزوجة له، لأنها بأم الأخي من الرضاعة فقط. المرأة الثانية أم الحفيد حرام في النسب، لأنها إما بنت أو زوج ابن، زوجك زوجة ابن، يعني أم حفيدك إما بنتك أو زوجة ابنك. وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد، فلا تحرم على جده. الثالثة جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أم أو أم زوجة وأمهات نسائكم. وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز الوالد لوالدها أن يتزوجها، يتزوج أم ولده من الرضاعة. امرأة أرضعت ولدا لك فهي أم من الرضاعة إذا اكتملت الشروط. أيجوز أن تتزوجها؟ نعم، فتصير أم ولدك وزوجة لك وليست أما له من النسب. الرابعة أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة. إن كانت منه أخت ولدك، إن كانت ابنة لك كلاهما أولادك، وإن كانت ابنة زوج آخر فهي ربيبة لا يجوز الزواج بها. وربائبكم التي في حجوركم، إن كانت فهي ربيبة. وفي الرضاع تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد، وقد أشرنا إلى هذا بالأمس أنه قد يكون أن الحرمة تنتشر من قبل أن الولد جميع أبناء المرأة وأقارب المرأة من حارم عليه، أما بالنسبة لها لا يحرم عليها إلا هذا الولد الذي أرضعته وأبناؤه وأحفاده وإن نزلوا، وجميع حواشيه وأصوله لا يحرم عليهم، ليست هذه المرأة بحرام عليهم أجانب. وابنة حمزة قال مصعب الزبيري كانت ثويبة، يعني التي ذكرها في الحديث الذي بعده، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أرضعت حمزة ثم أرضعت أبا سلمة. قلت وبنت حمزة تقدم ذكرها وتسميتها المغازي، وجملة ما تحصل من الخلاف في اسمها سبع أقوال: أمامة، قيل أمامة وقيل عمارة وقيل سلمى وقيل عائشة وقيل فاطمة وقيل أمة الله وقيل يعلى. وحكى المزي في أسمائها أم الفضل أيضا، لكن صرح ابن بشكوال بأنها كنية، أم الفضل كنية، وهذا كله لا يضر، الاختلاف اسمها لا يضر، إنما من أجل معرفتها ومعرفة تراجمها. هذه الفائدة الأخيرة التي ذكرها الحافظ مهمة إذا أتقنت، وإتقانها أن تعلم أن الولد الذي رضع من هذه المرأة ذكرا كان أو أنثى ليس لإخوانه ولا لحواشيه ولا لأصوله علاقة بالمرأة من حيث التحريم، بل هي أجنبية عنهم أجمعين، إنما علاقة هذه المرأة بأبه وبأبنائه فقط، أما إخوانه فأجانب لها، وأصوله أبوه وأجداده أجانب لها، أبوه وجده أجانب لها، زوجة الرضيع محرم من الرضاعة عند الجمهور، على قول الجمهور هذا إلحاقا بقول الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهو القول الصحيح. أما قول الذين من أصلابكم فخرج مخرج الغالب مثل التي في حجوركم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قالوا كلمة من أصلابكم مثل قوله في حجوركم، فيدخل فيها وربائبكم ماذا ويخرج فيها ماذا وحلائل أبنائكم، فهي حليلة الابن، والابن سواء كان نسبيا من الصلب أو كان رضاعيا، هذا على قول الجمهور وهو الصواب. إلى هنا بارك الله فيكم.